الخالق بقدرته. والمشرع بسلطانه وحكمته. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا وما أعطانا، ونستعينه على ما أمرنا به وما عنه نهانا، ونستغفره لما كان من ذنوبنا وخطايانا، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، بعث الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ينصر هذا الحق ويرفع لواءه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. كلمة الله أعز وأسمى من إرضاء من خلق الله، هو إمام المتقين وقدوة العاملين وأستاذ الداعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر أن يكون رسولا، ما كان يتوقع وحيا ولا يترجى كتابا ينزل عليه. بذلك نطق القرآن الكريم، وبذلك يشهد التاريخ. أما نطق الكتاب فقد قال الحق سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما كان هذا الكتاب كذلك من عند نفسه، ما كان ينتظره ولا يتوقعه ولا يرجوه، ولا جاء به من عند ذاته. والدليل قوله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولا تعلمه من أحد، أو تلقاه من مخلوق، أو نقله عن سابقين. والقرآن الكريم يرد على ذلك ويقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مهما خطط المبطلون ومهما حاولوا إحكام باطلهم فاتتهم نافذة أضلهم الله عنها، يطل منها أصحاب الحق على باطلهم ليضحضوه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذائق. أخذوا يفكرون ويخططون فقالوا إنما يعلمه بشر. جاء وقالوا عن اسمه، وبالبحث عن هذا الإنسان الذي اتهم أو اتهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى منه القرآن، وجد أنه لا يعرف اللغة العربية. لسان الذي يلحدون يعني ينسبون إليه التعليم لسان أعجمي لا يعرف بيان القرآن، والقرآن قد جاء بلسان عربي مبين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أين كنتم وهو يكتتبها وهو يعيش بينكم؟ قالوا تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه في الوقت المبكر الذي نكون فيه نائمين أو نكون قد غدونا إلى أعمالنا، أو تملى عليه قرب الغروب في أوقات الأصيل ونحن في مجالسنا وخمرنا التي تلعب بعقولنا. الله يرد على ذلك قائلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. والواقع التاريخي يشهد بذلك. ما شهادة التاريخ أيها الإخوة المؤمنون؟ تنبهوا حتى لا تفتنوا، استيقظوا حتى لا تؤخذوا. ما من حدث في الإسلام، ما من كلمة في القرآن إلا ووراء هذا وذاك أسرار وأسرار يحتاجها المسلمون في مسيرتهم في دنياهم فضلا عما يحتاجونه في أخراهم. الواقع التاريخي يشهد أن الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ينتظره وما يرجوه، وما كان يعلم كتابا وما تعلمه من بشر، وقد سقنا الآيات الدالة على ذلك. أما الدلالة التاريخية التي لا ينكرها منصف في الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ملأه الخوف وتملكه الرعب ورجف جسمه وامتقع لونه وترك خلوته وذهب إلى زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها يقول لها زملوني زملوني، وهو في حالة من الخوف الشديد، زملوني أي غطوني، كيف يغطونك يا محمد وأنت في مكة المكرمة المعروفة أو المعروفة بتوهج الحرارة وشدة القيد فيها، لأنه خرج عن عادته وتخلف عنه طبعه للرعب الذي سيطر عليه والخوف الذي تملك عليه كل مشاعره، فزملوه وغطوه وخاف أن يكون الذي جاءه رئي من الجن أو عمل من الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثوني بربكم. لو كان عليه الصلاة والسلام يترقب وحيا أو ينتظر رسالة أكان يخاف ساعة أن يجيئه الملك؟ كلا، أمل تحقق وبغية وقعت ورجاء ظفر به، كان يفرح ويسعد لأن نفسه مهيئة لذلك بل طالبة لذلك، ولكنه ما كان مهيئا وما كان يطلب وما كان يرجو، ولذلك كانت مفاجأة أخرجته عن حدود عادته، والكل يشهد بهذا، حتى المشركون قد علموا بذلك. فلا دليل لهؤلاء الذين يقولون إن الرسالة وإن الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إشراق روحي وثمار تطور فكري، ارتقاء في حديث الشخص وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بفكره الثاقب وعقله المستنير ونفسه المشرقة وتأمله الدقيق وتدبره العميق، وأخذوا يلقون عليه ألقابا هو أعز منها وأشرف وأعلى، يمتدحونه بالفكر وبعد النظر وصدق التأمل وإشراق الروح، لأنهم يرمون سهاما إلى حقيقة العقيدة، يضحكون على المسلمين وعلى شبابهم خاصة بهذا المدح الذي يشبه العسل الذي يستر صما دس فيه، الذي يشبه نعومة الأفعى وفيها السموم القاتلة. يريدون أن يطعنوا في الوحي وأن يقولوا إن الذي جاء به محمد إشراق عقلي سمو فكري، وإذا كان الوحي والعياذ بالله سموا فكريا وإشراقا روحيا يكون قد جاء من إنسان تأثر ببيئته وتأثر بالجو الذي يعيش فيه، فلا مانع لدينا أن نتخلى عنه، وليس هناك مانع من أن يأتي إنسان بأوضح من هذا الإشراق وأبلغ من هذا البيان يتناسب مع العصر. ولعلكم تسمعون المتغيرات والأحداث المتلاحقة وملاحقة التطور التاريخي، كل هذه عناوين واصطلاحات تجر الناس لتصديق ما يقول، تجرهم إلى التخلي عن مبادئهم، إلى ترك أصالتهم، إلى أن ينباعوا، إلى أن ينساقوا مع التيار، وإلا أن تجرفهم العاصفة. ولكن أيها المسلمون، في هذا الشهر الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، نتواصى بالثبات على الحق، بالتمسك بالعقيدة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الدعوة لما وجدوا أن الفرية القائلة بأنه إشراق روحي وسمو فكري وكذا وكذا ما ثبتت وما نفعت بشهادة التاريخ وبنصوص الكتاب، لجأوا إلى فرية أخرى، قالوا إن الدعوة الإسلامية إنما هي تطلع قومي عربي. البيئة العربية تطلعت إلى السيادة، تطلعت إلى الريادة والقيادة، فكانت الدعوة وكانت هذه المبادئ ثمرة للاجتماع للجمع القرشي أو للاجتماع العربي أو للبيئة العربية. ونرد عليه، لو كان الثمرة للبيئة العربية وتطلع قومي، وكلمة القومية كم جرت وجرت ولا تزال تجر، لو كان كذلك أكان حين يعلنها صلى الله عليه وسلم يسبه عمه أبو لهب؟ أكان حين يعلنها يقف له الزعماء والكبراء ويصدون عن سبيله ويوجهون إليه التهم ويؤذونه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا الإيذاء الذي تشيب من سماعه الولدان فوقا عن أن تراه فضلا عن أن تحسه واقعا عليها؟ ما كان كذلك، إنما هو إن هو إلا وحي يوحى، أراد الله ذلك. إن الله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا ما أعطاه لمخلوق قبله ولا بعده، وفضله كما سمعنا في الخطبة الماضية، فضله في ذاته وفضله في دعوته وفضله في أمته، في كل ميدان من ميادين الحياة أسبغ عليه آيات من التفضيل لم تعط لسابق ولا للاحق، وليس هناك نبوة تلحقه صلى الله عليه وسلم. يحبه، وكان بمقتضى الحب أن يطمئن قلبه وأن يثبت فؤاده وأن لا يجعله يخاف، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أيها الإخوة المؤمنون أن هناك أعداء يتربصون بالإسلام الدوائر، وأن هناك فكرا سيذاع وينشر طعنا في الدين وغمدا في هذه الدعوة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكون ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم وما يشهد به التاريخ وما سجله القرآن، وإن لم يؤمنوا بالقرآن على الأقل يؤمنون بالتاريخ، هذا الواقع يرد هذه الفرية ويكذبها، لأنه لو كانت إشراق من عنده أو أمل ينتظره ما خاف وما ارتعد وما قال إنه جن وما ادعى أن الوحي قد انقطع، الوحي قد انقطع 6 أشهر أو أكثر. لو كان ذلك من عنده أكان يقول إن الوحي قد فتر وانقطع؟ حتى قال المشركون إن رب محمد قد تلاه، فنزل قوله جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعلم الله هذا، فسلحنا وأعدنا بالأدلة والبراهين التي نرد بها هذه الطعنات إلى صدور أصحابها. كلف محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، هذه الدعوة سارت مسيرتها في مراحل أربعة. المرحلة الأولى الدعوة إلى الله سرا، واستمرت 3 سنوات، وكان كل الذين آمنوا فيها 40 رجلا، ويقال وامرأة أو عدد قليل من النساء. فلو كانت دعوة قومية أو تطلع عربي لدخلوا بالآلاف إن لم يكن بالملايين. والمرحلة الثانية كانت بعد نزول قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع، استجب، أعلن دعوتك. فجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكانت وسيلته في الجهر في المرحلة الأولى الجهرية الكلمة الطيبة فقط، أو الكلمة الطيبة فقط، ما شهر فيها سيفا وما رفع فيها عصا، وتحمل كل ما تحمل في سبيل أن يقنع الناس أن ما عليه هو الحق. وأما المرحلة الثالثة فكانت الدعوة الجهرية مع قتال البادئين بالعدوان، مع قتال المعتدين بالظلم والشر على الدعوة الإسلامية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الإسلام حين ينتصر لا يريد علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولكن الإسلام يبين الغاية من النصر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. والدعوة المرحلة الرابعة كانت الدعوة الجهرية مع قتال المشركين كافة. أمره الله أن يطهر الجزيرة العربية من الوثنية كلها، والدليل على ذلك قوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ولا يكف القتال عنهم إلا إن تابوا إلى الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينئذ نخلي سبيلهم. هذه المراحل الأربع أيها الإخوة المؤمنون منهجية في الدعوة، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله أيا كان أسلوبها تدخل تحت عنوان تثقيف النفس وتهذيب الطبع، وإن لهذه الدعوة الإسلامية منابر وساحات وطرقا ووسائل. ينبغي أن تتطور هذه الوسائل بثوابتها بأصالتها، ولكن تتنوع وسائلها وتتنوع أساليبها طبق تطور الزمن، حتى نقنع الناس وحتى نوصل العقيدة والشريعة إليهم صافية لا شائبة فيها، صامدة لا يؤثر سهم من سهام الأعداء فيها. الثقافة الإسلامية لون من ألوان الثقافة، وفي بلاد الناس كلهم ساحات متعددة للثقافة، وإنه واجب على كل أمة
تعتز بنفسها وتغضب لكرامتها وتتمسك بمبادئها، أن تكون ساحاتها الثقافية على تعددها وسائل وطرقا متنوعة، وأن لا يكون اختلافها جوهريا، وإنما يكون الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف لون، ولكن الهدف واحد والغرض واحد. ولن يكون كذلك أيها المسلمون الواعون إلا إذا كانت هناك ثوابت معلنة وأسس معروفة. هذه الثوابت وتلك الأسس تكون هي قطب الرحى، تكون الفلك والمدار الذي تدور حوله الثقافات كلها، الثقافات على تنوعها، على اختلاف ساحاتها، على تعدد ألوانها، كلها تخدم هذه الثوابت وتعمل لتقوية هذه الأسس. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان منا أرجوحة، مرة تتجه شمالا ومرة تتجه يمينا، حتى لا يكون العقل الإنساني كرة تتقاذفها الأقلام مرة هنا ومرة هناك، حتى لا يكون الإنسان المسلم غرضا توجه إليه سهام متنوعة، كل يريد له، كل له هدف وكل له غرض، فيكون المسلم في يومه غيره في الأمس، يكون المسلم في مسائه غيره في الصباح، يكون المسلم في مزرعته، في متجره، في مصنعه، في شارعه، في أسرته، غير أن يكون في مسجده ومع ربه. الإسلام ليس هكذا، الإسلام يريدك مسلما في بيت الله، مسلما في الشارع، مسلما في الأسرة، مسلما في المصنع، مسلما في الدكان، مسلما في المزرعة، مسلما في القول، مسلما في العمل. ولكن الذي جعل الناس يتلونون كالحرباء أن الأقلام تتناوشهم لكل خلم وحش ولكل فكر سماع، يتلقى عنها وتبا لأي سماء غير سماء الله، وتعسا لوحي غير وحي الله، وهلاكا لكل مبدأ غير مبدأ الله تبارك وتعالى. تتلون الفنون والثقافات. ما معنى ثقافة؟ ثقافة هي التهذيب. إنسان مثقف أخذت من عصا أو عود مثقف، يعني أزلنا عنه اعوجاجة وقلمنا أشواكه وجعلناه صالحا للعمل. كيف الثقافة؟ التسوية، التعديل، تهذيب النفس. من أين أخذت كلمة أدب؟ أدب مأخوذة من أدب يأدب، يعني أعد طعاما، وانت تقولوا اصنع لنا مأدبة، يعني أكل. لو أن الأكل جاء بدون طبخ وبدون إعداد أتستطيع أكله؟ كلا، ولكن بالطبخ والإعداد جعلناه صالحا لأن تتناوله، جعلناه صالحا لأن يكون غذاء. فهكذا أخي مسلم، بكل بساطة، كل كلمة تسمعها، كل صورة تراها، كل فكر يلقى إليك، تدبر، اعرضه على عقلك، فإن كان ناصرا للحق وإن كان مهذبا للإنسان أطلقت عليه كلمة ثقافة، وصلح أن يكون تحت عنوان الأدب. وإذا كانت الكلمة أو الصورة أو إلى آخره يدعو إلى انحراف أو ضلال، فلا تطلق كلمة الثقافة عليه. كلمة الثقافة مبدأ عظيم، تسوية، تهذيب. أي تهذيب في انحراف الإنسان؟ أي تسوية في تضليل الناس؟ أي أدب وأي إعداد؟ أي غذاء للروح في صرف الناس عن مبادئها وعن دينها؟ يجب أن تصان كلمة أدب، وأن تحفظ كلمة ثقافة، وأن لا تطلق إلا على ما يصلح للإنسان. وما يصلح للإنسان وما يضر الإنسان قد بينه رب الإنسان.
والنبي المرسل إلى كل الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. ساحات الثقافة ملك للمجتمع، ومن حق المجتمع أن تكون ساحاته لنفعه، ساحاته لرقيه. ونحن في هذه الأيام أيها الإخوة المسلمون، وقد تبين لنا ما يريده أعداؤنا من الإسلام وتكشفت الأمور، علينا أن نتواصى بالحق، علينا أن نستمسك بالأصالة، علينا أن نلتف تحت كلمة واحدة، وأن نتجه إلى غرض واحد، أن نتكاتف ونتعاون، وأن لا نتخاصم وأن لا نتدابر، أن يشعر كل منا أنه عضو في أمة مسؤول عن سلامتها، وأنه تابع لدين مسؤول عن نصرة هذا الدين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالشقاق والاختلاف، وخاصة الاختلاف في فهم الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فذلك لا ليس فيه مصلحة لا عامة ولا خاصة، وما هو إلا مآرب شخصية وأغراض ذاتية يجب أن نتخلص منها، وأن ننتبه لما يراد بنا حتى يرفع لواؤنا، وحتى تعز كلمتنا وينتصر حقنا، ونكون بحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد. لنجاح الدعوة الإسلامية أيها الإخوة المؤمنون أسباب وأسس، هذه الأسباب وتلك الأسس نقتبسها من أشرف حياة لأشرف مخلوق، من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها أن يعتقد الداعية أنه على الحق، وأن كل شيء دون دعوته هو الباطل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذا تغلغل الحق في قلبك وامتزج بدمك وكنت إنسانا مؤهلا للدعوة، ما خرج منك وصل إلى القلوب وعمل بالنفوس عمله، لأن الكلمات الواضحة البينة الصادرة من مشاعر صحيحة تخرج كلمات مشحونة وضيئة تحملها الملائكة إلى قلوب الناس فتؤثر فيها بإذن الله تبارك وتعالى. والحق لا يقاس بكثرة أتباعه ولا بغناهم وفقرهم، والتاريخ أو على الأصح القرآن يقص علينا ذلك. فبطبيعة دعوة الأنبياء إنما استجاب لها أول ما استجيب الضعفاء والفقراء. لماذا؟ لأن دعوة الله تريد أن تخرج الناس من سلطان العباد إلى سلطان رب العباد، والكبراء والمطرفون يصعب عليهم أن يتركوا جاههم، أن يتركوا شهواتهم، وأن يتساووا مع الفقراء. القرآن يقص علينا ما قال قوم نوح لنوح عليه السلام، قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قوم صالح ماذا قالوا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، المستكبرين المتعالين قالوا للمستضعفين الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ماذا قال المستضعفون؟ قالوا إنا بما أرسل، ما قالوش أيوة نعم مرسل من ربه فقط، لا، جابوا النتيجة، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال المستكبرون إنا بالذي آمنتم به كافرون. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الوليد بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل وأضرابهم؟ قالوا له: أتريدنا أن نجلس مع خباب وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أولئك البسطاء الفقراء؟ اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا كما هو موجود الآن. الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويأبى الناس إلا أن يرفعوا ميزانا آخر، أغناكم أو أعلاكم منصبا أو جاها. ما هذه الموازين؟ ما علينا؟ قالوا له: اجعل لهم يوم وإحنا يوم، ما نقعدش معاهم. ماذا قال الله له؟ قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحق لا يقاس بكثرة الأتباع والقلة والغنى والفقر. الحق أيها الإخوة المؤمنون حق بذاته، حق بكيانه، حق بصدقه ونقائه، حق بدليله وبرهانه. الحق لا يقاس بهذا، كما أنه لا يقاس بأن يكون مسيطرا ومهيمنا. فقد يكون الحق في بعض الأوقات مغلوبا، ومغلوب لماذا؟ لضعف أهله، مغلوب لتخلي أهله عنه. وقد يكون الباطل مرفوع الكلمة ذا سلطان وهيمنة، ولكن لا بقاء له، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الحق قد يكون مغلوبا. يقول لك إيه؟ مين اللي معاهم؟ مين اللي ماشي معاهم؟ فلان وفلان. لا لا لا، تعال شوف الجماعة التانيين بقى، فلان مين وفلان مين. ما هكذا، خذوا أحقية الحق من ذاته، من كيانه، من مصادره، من ينابيعه. فعلى الداعية وعلى المدعوين أن يكونوا على بصيرة من أمرهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن للدعوة أسبابا كثيرة، ومنها كذلك إخلاص النية وحسن الطوية، ومنها الثقافة والتزود بالعلم والمعرفة وامتلاك نواصي الكلمة، ومنها دراسة المدعوين، وأشياء كثيرة جدا. السبب في نجاح الدعوة الإسلامية ومن أهمها الرحمة والكلمة الطيبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرحمة في ظرفها، الرحمة في حينها. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم اهدنا إلى دينك، اللهم اهدنا إلى الإسلام، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك دعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها ضالنا، وتحفظ بها حاضرنا، وترد بها غائبنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم انصرنا بنصرك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم انزع الغل من قلوبنا، وأزل الفرقة من صفوفنا، ووحد اللهم كلمتنا، وأعز رايتنا، واجمع صفنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل الدائرة على القوم الكافرين، اللهم اجعل الدائرة على القوم الكافرين. اللهم رد إلى الإسلام مقدساتهم، اللهم ارزقنا حبك وحب محمد، اللهم ارزقنا حبك وحب محمد، اللهم ارزقنا حبك وحب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة الأنبياء، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. آخر الصلاة. الله.